بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. خيرسون ولوغانسك وزاباروجيا يتوجهون لإجراء استفتاء شعبي للانضمام إلى روسيا. أردوغان ينقل عن بوتين رغبته بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. احتجاجات في إيران والولايات المتحدة تدخل على الخط. تحرك فرنسي سعودي لحل الأزمة اللبنانية. لبنان يقرر الاستحواذ على حصة نوفاتيك الروسية للطاقة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا، وأنه سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الموافقة قانوناً على نتائج التعبير عن الإرادة في أسرع وقت ممكن. وقال رئيس الإدارة لسبوتنيك أن سكان مقاطعة خيرسون يتقدمون بالطلب ويريدون في أسرع وقت ممكن إجراء استفتاء، لأنهم يخشون أن تغادر روسيا وتريد الناس التأكد بأنهم لن يتركوا مجدداً، ونحن نتحدث عن ضمانات بأننا سنصبح جزءاً من روسيا. بدوره قال روديون ميروشنيك رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا أن الجمهورية ستناشد الدول الأجنبية غير المنحازة للوضع في الجمهورية لإرسال مراقبين إلى الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية، حتى يشاهدوا بأنفسهم بأن الأشخاص الذين يعيشون في دنباس مصممون بالفعل على اتخاذ قرار صريح وواع للانضمام إلى روسيا. هذا وأيضاً أعلن رئيس منطقة زاباروجيا رغبتهم ورغبة الشعب هناك بتنظيم استفتاء لدخول منطقة زاباروجيا إلى روسيا الاتحادية على الفور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبقى أيضاً في الشأن الأوكراني، إذ صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، وأنه لم يفقد الأمل في تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا. وأكد أردوغان أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل 200 أسير بين كييف وموسكو، موضحاً أن بلاده تتبع سياسة التوازن وتؤيد الاستماع إلى كلا الجانبين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو. أهلا بك أستاذ طه في بلا قيود، وأبدأ من هذا التصريح لأردوغان عن رغبة بوتين بإنهاء العملية العسكرية. طيب، هل يوجد لدى كييف نفس الرغبة، أي أن أردوغان وانطلاقا من جس نبض ربما أيضا زيلينسكي لإنهاء هذه الأزمة؟
نعم، يعني من دون شك أعتقد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يمكن وصفها بأنها إيجابية، وخاصة فيما يتعلق في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا يعني بعد هناك موضوع كبادة الأسرى كما ذكر الرئيس أردوغان في تصريحه، هذه خطوة إيجابية، وأن الرئيس بوتين هو يحاول قدر الإمكان إنهاء هذه الأزمة. وكما تتذكرين قبل فترة كانت هناك تصريحات من قبل الرئيس التركي والمتعلقة بموضوع يعني الغرب والأخطاء التي ارتكبوها فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، ويعني العقوبات على روسيا هي ساهمت بشكل كبير في إطالة أمد هذه الأزمة. بدون شك اللقاء الأخير لجمع أردوغان مع بوتين على هامش قمة شنغهاي تم الحديث عن هذا الموضوع، وأيضا هناك أنقرة كما تعلمين نجحت خلال الفترة الأخيرة الماضية في موضوع الوساطة في هذه الأزمة، وحققت إنجاز كبير في موضوع أزمة الحبوب، وهناك تعويل بشكل كبير أو إصرار صح التعبير لإنهاء الأزمة، وأن يكون الحل هنا في إسطنبول. خاصة رئيس رجب طيب أردوغان تحدث أكثر من مرة وجدت التأكيد على أنه يرغب في عقد لقاء ما بين الرئيسين الروسي والأوكراني هنا في تركيا.
طيب، أردوغان يسعى لعقد قمة بين الرئيسين للإسراع في إنهاء الأزمة، ولكن الغرب من جهة أخرى يسعى إلى إطالة أمد هذه الأزمة، يعني بكل ما أتي من قوة هو يمد كييف بالأسلحة لاستمرار هذا الصراع. هل سيسمح برأيك الغرب لتركيا بتحقيق هذا المكسب السياسي وعقد هذه القمة؟
يعني أنا أتصور أعتقد أن كانت رسائل واضحة للغرب من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان عندما تحدث بأن الشتاء المقبل سوف يكون قارس على الدول الغربية، وخاصة تعلمين موضوع أزمة الغاز والطاقة، وأيضا لاحظنا أن هناك دول غربية هناك تراجع في الخطوات لدعم أوكرانيا، وعلى سبيل المثال أوكرانيا ألمانيا فيما يتعلق بهذه الأزمة. تركيا تحاول، وهذه فرصة بالنسبة لتركيا أن تنهي هذه الأزمة، ستكون لها نجاحات سياسية واقتصادية على كافة الأصعدة، ولكن الدول الغربية هي مدفوعة بضغط أمريكي التي حتى الآن تتوقف عن دعم أوكرانيا وحشر روسيا في الزاوية. ولكن ممكن أن نلاحظ أن الدول الغربية سوف وسط ضغوط إن كانت شعبية من قبل الداخل الغربي أو الداخل الأوروبي أو حتى الظروف الراهنة، وأقصد موضوع الاقتصاد وغاز، تدفعها لإحداث أو القيام بتنازلات في هذا الموضوع. لذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث من هذه الزاوية ومن هذا المنظور. إطالة أمد الأزمة سوف تكون هي خسارة للجميع، وخاصة للدول التي هي وقفت ضد روسيا والرئيس بوتين.
الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، إذ تطورت الاحتجاجات هناك على وفاة الشابة مهسا أميني التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، إذ وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى خلال هذه الاحتجاجات. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المحتجون قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة، فيما زعمت وسائل إعلام غربية أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 بهذه الاحتجاجات. ووصف البيت الأبيض وفاة الشابة بالأمر المروع وأنه خرق صارخ لحقوق الإنسان. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا أهلا، مساء الخير لك ولمستمعينك الأعزاء.
يعني هذه الاحتجاجات في إيران هناك روايتان، الأولى تقول بأنه الأمن الإيراني هو يعني عنف الفتاة ما أدى إلى وفاتها، بينما الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ونشره أيضا إدارة المطار الذي تواجدت فيه يؤكد بأنها أصيبت بحالة إغماء يعني من دون التعرض لعنف. واليوم احتجاجات عارمة في طهران، هل تعتقد أن الأمور ستتأزم ويتم تصعيد الاحتجاجات؟
يعني لا شك أن المشهد السياسي في طهران ينتابه حالة من القلق والتوتر المتزايد والمضرر حقيقة من خلال ما تقوم به بعض الفئات من الجماهير الشعبية الإيرانية التي تتبنى وسيلة التعبير من خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدت شوارع إيران في اليومين الماضيين، وبالتحديد في هذا اليوم يوم الاثنين أو الثلاثاء. أعتقد أنها كانت ليست بالجديدة على الشارع الإيراني في محاولة أو وسيلة للتعبير عن رفضها لممارسات السلطات في طهران، خاصة وأنها هي جزء من الضغوط التي يعيش الشعب الإيراني، سواء كانت ضغوط سياسية أو الضغوط الاقتصادية. ما تداولته أو تداوله ناشطون في السوشيال ميديا مؤخرا حول الفتاة التي تعرضت للاعتقال من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تضع قيود مشددة على بعض سلوك المرأة الإيرانية من ملابس وحجاب وما إلى ذلك، أعتقد أنها جاءت بردود فعل قاسية وسلبية على المجتمع الإيراني، خاصة وأن الحكومة الإيرانية مستمرة في محاولة الدفاع عن نفسها بعدم مسؤوليتها عن ما آلت إليه الأحداث و أدت إلى وفاة الفتاة. لذلك أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من التوتر، خاصة وأن الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الحكومة الإيرانية قد أمر بأن يجرى تحقيق من دقيق وموسع حول هذه الحادثة، إلا أن الرأي العام الإيراني تغذيه بعض المنظمات وبعض الفئات من الشعب بمحاولة الصدام ورفع وتيرة التوتر والتصعيد مع السلطات الرسمية، حتى وصلت إلى انتشار هذه الاحتجاجات على مستوى بؤر أكثر سخونة، وهي الجامعات الجامعات الإيرانية في طهران وفي دهشة، في هذه الجامعات التي تضم أعداد كبيرة من الطلبة الإيرانيين الذين يتبنون قضايا مهمة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديدا.
طيب البيت الأبيض سارع ليقول بأنه حقوق الإنسان هنا يجب أن تقوم السلطات الإيرانية يعني بأخذها بعين الاعتبار، لماذا برأيك فورا تدخل البيت الأبيض بهذه القضية، علما أنه موضوع يعني لباس إسلامي شرعي في جميع الدول العربية، يعني الحجاب هو فرض على المسلمة كمجتمع عربي مسلم، تدخل هنا البيت الأبيض ليسيس الموضوع ويقول بأنه يجب النظر من ناحية حقوق الإنسان؟
واضح بأن الاستراتيجية الأمريكية هي جزء من سلوك حتى منظمات حقوق الإنسان الأمريكية في محاولة استخدام الضغوط القصوى تجاه الدول التي تخرج عن الهيمنة الأمريكية في محاولة تفعيل هذه المسارات من حقوق الإنسان التي تحترم في الولايات المتحدة الأمريكية وتستباح من قبل الإدارة الأمريكية في أغلب دول العالم، وتبحث عن مظلة للتدخل ومحاولة الضغط على نظام السياسي الحاكم في طهران تحت مظلة حقوق المرأة وحقوق الإنسان. أعتقد أنها يعني هي استثمار وتوظيف لهذا الحادثة لمحاولة تحريك الرأي العام ضد النظام السياسي الحاكم في طهران ليس إلا.
نعم، يعني السؤال هنا أيضا الذي يطرح نفسه، ما صلة الوصل أو ما الربط، يعني يدعو التساؤل ما حدث أنه بعد يومين فقط من تصريح رئيس إيران بأن الهولوكوست لا يوجد أي إثبات تاريخي على أنها حصلت، مباشرة بعد يومين بدأت موجة من الاحتجاجات تحت تسمية حقوق الإنسان أو حق الفتاة التي قضت، يعني وهنا لا نقلل أبدا من أهمية موت الفتاة يعني رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان، ولكن هل يمكن دكتور أن نربط بين يعني الانتقاد الهولوكوست وتأجيج الاحتجاجات؟
يعني بالتأكيد هناك اختراقات أمنية واسعة للمجتمع الإيراني من قبل منظمات الهولوكوست وغيرها من منظمات حقوق الإنسان التي تعمل على محاولة تأجيج الصراع وأنماطه في أغلب دول المنطقة والإقليم، خاصة وأن إيران تعد من الدول المارقة في نظر الاستراتيجية الأمريكية. لذلك أعتقد أن اختيار هذا التوقيت هو جزء من ممارساتها السياسية تجاه قضايا حقوق الإنسان، وتفعيله بهذا الوقت أيضا هو جزء من توظيف هذه الأزمة لتأجيج شأن الرأي العام على مستوى العالم تجاه نظام السياسي الحاكم في طهران، وأنه يمارس أدوات القمح تجاه المرأة وحقوقها في محاولة ضبط سلوكها ومحاولة فرض معايير الشريعة الإسلامية، وفي سواء كان ذلك في الملبس أو السلوك أو حتى في ارتداء الحجاب وما إلى ذلك، وحتى في ألوان ملابسها. لذلك أعتقد أن هذا المشهد سيأخذ جانب مهم من الضغوط الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تجاه نظام السياسي الحاكم في طهران لمحاولة تخفيف حدة هذه القيود على المرأة الإيرانية، سواء كانت في موقع الوظيفة أو في موقع البيت أو في موقع الجامعة أو ما إلى ذلك. لذلك هناك يعني قراءة يعني مستقبلية إلى أن هناك ضغوط تجاه نظام السياسي الحاكم في طهران لإعادة تأهيل هذه القيود وهذه السياسات التي تستخدمها تجاه المرأة في إيران.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
أهلا بكم، تحياتي لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من لبنان، إذ كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي. وأعلن مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل اللقاء بين الجانبين أن الطرفين ناقشا ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأن الرياض أبلغت باريس حرصها على أن يكون لها اسم لرئاسة الحكومة تكون مهمته رعاية الإصلاح الاقتصادي والسياسي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني أبدأ من هذه الخلية المشكلة من قبل فرنسا والسعودية يعني لحل الأزمة في لبنان، إلى أي مدى اليوم الرياض وباريس تؤثران على المشهد السياسي في لبنان؟
لا، هل مؤثران فعليا وبدراسة الوقائع والمعطيات الملموسة كلاهما لم يعد له تأثير، ليس لفرنسا قاعدة اجتماعية أو قوة أو حضور أو مصالح أو تكتلات اجتماعية قادرة على استحضارها، وكذا السعودية بعد انهيار السنية السياسية بخروج الحريرية السياسية من الحياة السياسية في لبنان لم يعد لهم هذا الحضور والفعالية. لكن دائما عندما يكون هناك فراغ، يعني نسمة هواء بتعبي الهواء بالفراغ وإلى آخره، لبنان في دائرة الفراغ، غياب لإرادة التغيير، غياب للقوى الحاملة لمشروع واقعي وحقيقي وطني يخرج لبنان من أزماته ومأزقه. وبصير عملية خلينا نسميه مرحلة انعدام الوزن، بصير الجرام له شيء من التأثير. ما الذي يستطيعونه في عملية انتاج انتخابات رئاسية؟ قطعا في لا يستطيعان. في محاولة فرض رئيس؟ قطعا غير قادرين. حتى في الاعتراض على رئيس انحسم أمره، حزب الله والثنائي وكتلته وسعياه لتحقيق يعني لإنتاج انتخابات رئاسية ليأتي رئيس حسب خياراتهم، لم يكن لا للسعودية ولا لفرنسا أي دولة. الآن الحديث عن تشكيل حكومة لإدارة فراغ الانتخابات الرئاسية، هذا المنطقي أنه أمر مختلف. البلاد تحتاج إلى إدارة، ربما يكون هناك ديل أو اتفاق. الترسيم إن حصل وهناك كثير مؤشرات تتفاعل بأنه سيحصل، يستلزم بالضرورة وجود إدارة للأزمة، لأن الترسيم يعني ضخ الغاز والنفط الإسرائيلي المصري القبرصي لأوروبا والشروع بالاكتشاف والاستخراج. هذا يعني هناك مصلحة عمليا أوروبية أمريكية إسرائيلية لإدارة الأزمة دون أن تذهب البلاد إلى حرب أو إلى فوضى. هنا يعني المساحة المحدودة اللي فيها يلعبوا فيها إلى حد ما، قد يعني يكون هناك اتفاقا على تشكيل حكومة تجي المناورات والمبادرات والضخ الإعلامي الفرنسي السعودي ليقول بأن فرنسا والسعودية ما زال لهم دور أو مكان في لبنان، لكن بواقع الأمر بالفعل ليس لهم هذا الحضور أو هذه المكانة.
يعني بفهم من كلام حضرتك أنه تستبعد قدوم أحد إلى الحكومة الجديدة على هوى السعودية أو على هوى فرنسا؟
لا، هو المنظومة السياسية الحاكمة وهي الآن حاكمة برغبة وبإرادة وبحماية من الثنائي الشيعي، تميل حيث يميل الهوى، ترغب بأن تنتدب نفسها لتكون يعني محسوبة على السعودية أو فرنسا. هذا واقع الحال في لبنان. نحن إزاء منظومة عاجزة نهبت البلاد، دفعت البلاد إلى حالا إلى الأزمة الانهيارية ليس في الأفق من بدائل تبلورت أو يمكن أو أن تتبلور. فبصير كل حدا بيميل لحل مبده، يعني الكل ممكن يجي ممثلا لجهة أو تحت تعبير تغييري أو مستقل أو سوى ذلك، وإذا اقتضت رغباتي أو مصالحي حقق ما كسب يصير يعني محسوب على الفرنساوي أو على السعودي أو على أي جهة.
طيب ماذا دكتور عن موضوع استحواذ لبنان على حصة من أو حصة شركة نوفاتيك الروسية بالكامل وليس جزء من الحصة، وإنما يعني إخراج للشركة الروسية من اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط؟ برأيك ما سبب هذا القرار؟ هل هو ناتج عن ضغط أجنبي غربي على لبنان، ومن يعني سيحل محل الشركة الروسية؟
هل هناك ضغوط؟ نعم، هناك موقف أمريكي إسرائيلي أوروبي يسعى بكل ما امتلك من أدوات ووسائل لفرض حصار على روسيا وتقليل أظافرها ويعني مصالحها أينما كان. في لبنان اتخذت قرارات سابقة والتزمت المصارف ومصرف لبنان والحكومة بعدم فتح حسابات أو السماح بتأسيس شركات روسية أو أن يكون للروس شركات في لبنان في سياق قانون قيصر أو العقوبات المأخوذة على روسيا. حتى الآن الإدارة السياسية في لبنان المتفق على تسميتها منظومة هي تحت أمرة الأمريكي والتي تقود الدولة والقرارات هي شيئة ليس لقوتها لكن لغياب البدائل، وباعتبار أن أركان المنظومة الذين نهبوا لبنان خلال 30 سنة وضعوا يعني فلوسهم ومصالحهم وعقاراتهم في أوروبا في الولايات المتحدة تحت السيطرة الأمريكية. الأمريكي يلوح بالعقوبات والمصادرة، من نهب الأموال معني ولديه استعداد أن يبيع لبنان وسيادته وأرضه وثرواته لحماية مصالحه. هذا العنصر القوة يجعل نعم شيء تمارس ضغوطات بأشكال مختلفة. هل خروج الشركة الروسية بسبب هذه الضغوطات؟ أنا شخصيا لا أرجح أن تكون جزء من ديل يبدو أنه صنع أو في طريق الصنع، يقول نتلافى الحرب، تقبل إسرائيل بأن تحقق مكاسب يعني محدودة بأن يلتزم لبنان خط 23-29-23 و لا يسمى بحق القانع وليس بحق حتى الآن مشروع استكشاف، لما تتحدد حجم الثروات موجود أو غير موجود، بمقابل أن نأخذ كاريش اللي 29 بعد حصة كبيرة للبنان في كاريش واتفاق 17 عيار المقبور والإحداثيات التي وقعت عليها إسرائيل تعطي كاريش وما بعد كاريش للبنان. هذه المعادلة ربما تكون أسست لصياغة الإقليمي تتشارك فيه، يعني فيه فرنسا تمثل المصلحة الأمريكية الإسرائيلية وتوابعها، في حين أن المفاوض اللبناني يحقق مصالحه وإلى حد ما يرعى مصالح إيران ويستجيب لضغوطات حزب الله وتهديداته. إذا كان هناك بيسا يمكن يعني أن تنجح شيء في فرض واحدة من البنود هو عدم تمكين روسيا من أي دور في نفط وغاز لبنان.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. شكرا لكم على حسن الإصغاء وألقاكم غدا في حلقة جديدة.